السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخ عمر. نبدأ.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله شيخ.
يلا أبو هاشم.
حياك الله، تفضل يا شيخ أبدأ.
يلا بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب الصيام من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ يا أبو هاشم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان منذ قدم المدينة.
نعم، أقول: هذا الباب أورده المصنف لبيان صوم التطوع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد فيه حديثين. الأول حديث عائشة رضي الله عنها لما سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه ما كان عليه حرص السلف رضوان الله عليهم في تتبع آثار الرسول وشأنه في تطوعه وخاصة نفسه. في هذا الحديث أبو سلمة يسأل عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر درى ثلاثة من الصحابة أو أربعة من الصحابة على أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أزواجه عن صلاته في الليل، وفي أحاديث أخرى كانوا يسألون عن حاله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت: كان يكون في شغل أهله حتى إذا سمع النداء خرج وكأنه لا يعرفنا. فهذا فيه مدى تتبع السلف الصالح رضوان الله عليهم لحال الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به وليفعلوا مثل فعله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، فكان يصوم عليه الصلاة والسلام حتى يقال أنه صائم ولا يفطر، وكان يفطر حتى يقال أنه مفطر ولا يصوم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تقال بعض الصحابة عبادته في الصوم فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إني أصوم وأفطر. فإذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وأدنى ما ورد أو أوسط ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وهي الأيام البيض، وأن يصوم كل اثنين وخميس، وأن يصوم من أول الشهر ومن آخر الشهر. هذا كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، ما إكثاره صلى الله عليه وسلم من الصوم، إلا أنه كان أكثر شهر يصومه كان يصوم شهر شعبان، كان يصوم شهر شعبان حتى كأنه كان يصومه كله. وقد مضى معنا في أول الباب أو الأبواب، أبواب الصيام، أنه كان يصوم آخر شعبان ويصله بصوم رمضان صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث مفسرة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان إلا قليل. أورد فيه أيضا حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان منذ قدم المدينة صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الرابعة، أنه ما كان في صوم لشعبان يتابع الصيام في جميع شعبان، إنما كان يصوم أغلبه، كان يصوم صلى الله عليه أغلبه. وهذا الحديث يعتبر مفسر للأحاديث التي وردت في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام داود عليه السلام. قال: حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن أوس قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود. قال: كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك.
هذا الباب باب ما جاء في صيام داود عليه الصلاة والسلام. أقول هذا الباب وهذا التبويب وما ورد فيه من الحديث يفيد أنه لا مانع، بل العبارة ليست هكذا، يفيد أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا خلافه، ما لم يأتي في شرعنا خلافه. طبعا ومحل ذلك فيما ثبت من شرع الأنبياء في القرآن أو في السنة، فإنه شرع لنا ما لم يثبت في شرعنا خلافه. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى، أورد حديث عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. أقول هذا الحديث له قصة، هذا الحديث له قصة، وذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان شابا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصوم الدهر، فنهاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر، وأرشده إلى أحب الصيام إلى الله صيام داود. فهذا قطعة من ذاك الحديث. وقصته أن عبد الله بن عمر كان رجلا شابا وكان يريد أن يكثر من العبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالحنيفية السمحة، والله إنما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر إلى أحب الصيام، وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يريد أن يقوم الليل كله، فأرشده الرسول إلى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه. فأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص إلى ذلك. لما كبر عبد الله بن عمرو وضعف قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قوله ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن الإنسان في حالة ضعف حاله ليس كحال القوة، ويفيد أيضا أن إطلاق لفظ الرخصة فيما لم يسبق بنهي كان من أسلوب وكلام الصحابة رضوان الله عليهم في كلامهم وفي عباراتهم. فلا يشترط أن يكون لفظ الترخيص والرخصة بعد نهي. فهذا عبد الله بن عمرو يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله دون أن يكون هناك نهي، دون أن يكون هناك أمر أو نهي. المسألة التالية، ذكر هذا الحديث أحب الصيام صوم يوم إفطار يوم، وذكر أحب الصلاة، وكلها عن داود عليه الصلاة والسلام، ففيه تأكيد لما ذكرته لكم في أول الباب من أن هذا التبويب يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا خلافه. وهذا من الأدلة المختلف فيها بين العلماء، وهم يستعملون مثل هذه الأدلة في استدلالهم، فيستدلون بشرع من قبلنا الذي يأتي تقريره في القرآن أو يأتي تقريره في السنة ما لم يأتي خلافه في شرعنا. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب، وفيه مسائل تتمت مسائل الباب. ذكر من يصوم يومين ويفطر يوما، فالرسول قال ويطيق ذلك أحد؟ قالها على سبيل السؤال، قالها على سبيل السؤال، يعني بمعنى أن هذا صعب جدا أن الإنسان يصوم يومين ويفطر يوم. وأي صعوبة وأي أمر فيه ثقل على المسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالحنيفية السمحة، وإنما يختار لأمته الأسهل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. المسألة التالية، ذكر صيام داود من يصوم يوما ويفطر يوما، فمدحه فقال ذلك صوم داود عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حالة ثالثة، من يصوم يوما ويفطر يومين، قال وددت أني طوقت ذلك، بمعنى أن هذا شيء حسن ولكن مو كل إنسان يطيقه، مو كل إنسان يطيقه. ولذلك السنة السنة، أحسن السنة أن الإنسان يصوم 3 أيام من كل شهر، فإن طاق صام معها الاثنين والخميس، فإن طاق صام 3 في أول الشهر و3 في آخر الشهر. هذا كان غالب صيام الرسول صلى الله عليه وسلم في التطوع. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام نوح عليه السلام. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى.
هذا الباب أقامه المصنف رحمه الله على هذا الحديث، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. وحتى لو ثبت نقول ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام نوح للدهر قد جاء في شرعنا خلافه، فلا يجوز صوم الدهر كما تقدم. المسألة الثانية في هذا الباب، قضية صيام نوح وقبلها صيام داود، يؤكد أن الأمر المتقرر عند أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت في شرعنا خلافه، ما لم يثبت في شرعنا خلافه. وهذا واضح من هذا التبويب، وهذا واضح من هذا التبويب. المسألة الثالثة، فيه أن الإنسان لا يصوم يوم الفطر، يوم الفطر وهو أول يوم في شوال بعد رمضان، أول يوم في شوال بعد رمضان، فعيد الفطر يوم واحد. وكذا لا يصوم يوم الأضحى، بل لا يصوم أيام التشريق إلا من كان عليه دم هدي فأراد أن يصوم 3 أيام في الحج، فيفطر يوم الأضحى ويصوم باقي أيام التشريق. فالمفترض طبعا عيد الأضحى هو عيد الأضحى اليوم 10، 11، 12، 13، هذه 3 أيام هي أيام عيد، ما ينبغي للإنسان أن يصومها. فإن وجب عليه هدي وعجز عن قيمته فله أن يصوم بعد عيد الأضحى 3 أيام اللي هي أيام التشريق، وما عدا هذا فلا يجوز صيام أيام العيد، لا يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولا أيام التشريق، لأنها كلها أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، والإنسان يشتغل فيها بإظهار الفرح بهذه النعمة التي أنعم الله علينا بها، ويكون يعني ذلك في ذلك إغاظة لأهل الكفر. الباب الذي يلي:
قال رحمه الله تعالى: باب صيام 6 أيام من شوال. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقية قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا يحيى بن الحارث الذماري قال سمعت أبا أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصوم الدهر.
نعم، هذا الحديث، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه تأكيد ما تقدم من أن صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، لأن الحسنة 10 أمثاله، فإذا صام 3 أيام كان كأنه حصل 30 حسنة بصوم 30 يوم. هنا ذكر من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، لأن 30 يوم ب300 و6 الأيام ب60 والسنة 360 يوما، كان تمام السنة. من صام 6 أيام كان تمام السنة، فإن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فمن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فهذا يؤكد ما تقدم من تقرير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الحسنة 10 أمثالها، فيكون صيام رمضان 30 يوما ب300 يوم، والصيام 6 أيام بعد الفطر من تمام السنة، 6 ب60 ف360 يوم، هذه أيام السنة، هذه أيام السنة. المسألة الثانية، المسألة الثانية، هذا الحديث: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، لعله يؤكد الحديث الذي يليه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصوم الدهر. كيف يؤكد هذا الحديث؟ نقول الحديث الأول يقول: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فهذا يشير إلى أنه قد صام رمضان 30 يوما تاما، صام رمضان 30 يوما، يحسب حتى لو كان 29 يحسب له بأجر 30 يوما. يقول: من صام رمضان يعني كاملة ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصوم الدهر. قلنا معنى صوم الدهر يعني السنة، معنى الدهر يعني السنة. فيصير هذا الحديث فيه تأكيد الحديث الذي قبله، فيه تأكيد للحديث الذي بعده، بأن لا يحصل الإنسان صيام 6 من شوال الذي كصيام الدهر كصيام السنة إلا بأن يكون قد أتم صيام رمضان، إلا بأن يكون قد أتم صيام رمضان. ولذلك نقول: إذا أردت أن تصوم 6 فابدأ بقضاء ما فاتك من رمضان ثم صم بعد ذلك 6. ليش؟ لكي تحصل صيام الدهر، لكي تحصل صيام السنة بكامله، لكي تحصل صيام السنة بكامله. وبعض الناس يعني لم يعتبر هذا الشهر، لم يعتبر هذا الشرط، من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال لم يعتبر هذا الشرط، فقال: لو كان عليه قضاء وباشر صوم 6 من شوال ثم بعد ذلك قضى ما فاته من رمضان في ذي القعدة أو ذي الحجة أو في محرم في غير شوال يجزئه عن صيام الدهر. ليش؟ قال: لأنه التعليل أنه الحسنة 10 أمثالها، فهو قد صام أغلب رمضان ثم قضى بقية رمضان بعد ذلك، ويتحصل في أنه صام رمضان في الجملة، أنه صام رمضان في الجملة. ونقول: هذا الفهم سائغ وله حظ من النظر، ولكن التزام لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى بأن يتم صيام رمضان أولا ثم بعد ذلك يصوم الأيام 6. فإن حصل للإنسان عذر أو مانع نرجو إن شاء الله له أن يصوم أن يكون قد حصل صوم الدهر، لأن الرسول علل الأمر بأنه الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. ولو تلاحظوا الأحاديث، الحديث حديث ثوبان قال من صام ستة أيام بعد الفطر ولم يقيدها بشوال، ولم يقيدها بشوال، بينما الحديث الذي بعده جاء مفسرا قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. باحتمال أن ذكر شوال، ذكر شوال لم يخرج مخرج القيد، إنما خرج حكاية الواقع. إذا الذي بعد رمضان شوال، واحتمال أن المراد من صام ستة أيام بعد الصوم بعد الفطر، يعني بعد رمضان أفطر يوم العيسمة صام بعد ذلك، سواء في شوال أو في غير شوال، سواء في شوال أو غير شوال. لكن هذا الحديث الرواية الأخرى مقيدة، والتزام القيد واتباعه أولى وأحرى، فلا يعتبر الإنسان صيام الست بعد الفطر إلا بأن تكون بشرطين: أن يكون قد صام رمضان، وأن يكون صيام الست في شوال. مسألة ذهب بعض العلماء إلى أنه يجزي الصيام الست ابتداء من شوال إلى كل العام قبل رمضان التالي، قال لأن من هذه للابتداء، من هذه للابتداء، يعني ابتداء من شوال، ابتداء من شوال، وليست للتبعيض، وليست للتبعيض. واستند إلى الرواية هذه المتقدمة رواية ثوبان من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذه الرواية تفيد أنه يجزي صيام الست بعد الفطر مطلقا ولم يشترط شوال، والتعليل بأنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يساعد هذا المعنى، يساعد هذا المعنى. ولكن لما جاء هذا اللفظ واضح صريح بهذه القيود كان التزام القيد أولى وأحرى، والله أعلم. نكتة هذا يفيدكم أنه خلاف العلماء ليس اختلافا يعني بلا سبب. لما قال المالكية يجزي الصيام الست من شوال إلى قبل رمضان التالي ما قالوها هكذا، إنما تأملوا وأخذوا بلفظ رواية ثوبان واعتبروا بهذا الأساس أن ذكر شوال إنما خرج حكاية للواقع لا مفهوم مخالفة له، ولم يعتبروه قيدا في ذلك، وبالتالي تكون من على هذا الفهم ابتدائية وليست تبعيضية، من ابتدائية وليست تبعيضية، خلاص. لكن نحن نقول الأولى والأحرى التزام اللفظ النبوي من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر، والله أعلم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب في صيام يوم في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفا.
نعم. باب من صام، باب في صيام يوم في سبيل الله. المراد بسبيل الله يعني في الجهاد، المراد بسبيل الله يعني الجهاد. ومحل فضل الصوم في الجهاد إذا لم يضعف الصوم عن القتال، إذا لم يضعف الصوم عن القتال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أظن في معركة بدر كانوا الصيام، فأمرهم أن يفطروا لكي يتقووا على القتال. وكذا يوم الوقفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفطر وأظهر فطره للناس حتى يتقووا بفطرهم على الاشتغال بالعبادة. فمحل فضيلة الصوم في سبيل الله إنما هو عند ما يكون الصوم غير مضعف عن الجهاد وعن القتال، ولعله يكون في حال الرباط، فإن الرباط من باب الجهاد في سبيل الله، من باب الجهاد في سبيل الله. مسألة أورد حديث أبي سعيد الخدري: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه من وجهه 70 خريفا. 70 خريفا يعني تبتعد عنه النار 70 خريفا، ويكون بدل ذلك بردا وسلاما عليه. 70 خريفا يعني مسافة 70 عاما. 70 عاما تبتعد النار عنه، فلا يصل إليها من حرها ولا من سمومها شيء، والجزاء من جنس العمل. فهو صام وتحمل الجوع والعطش والحر في هذا الصيام في سبيل الله، فإنه يجازى بمثل ذلك. الرواية الثانية، رواية أبي هريرة، تفسر معنى البعد. قال: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا. زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا يعني أبعده عن أن يصل إليه شيء من حر النار، وكان هذا أمان له عند الله سبحانه وتعالى. فهذا في فضيلة صوم يوم في سبيل الله يعني في الجهاد، وهذا محله إذا كان الصوم لا يضعف هذا الشخص عن الجهاد في سبيل الله، ولعله أن يكون في الرباط حينما يرابط الناس بدون قتال، فإنه يرابط ويصوم لله سبحانه وتعالى، فيشمله اسم أنه صام يوما في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهو إذا صام واحتسب هذا الأجر فله إن شاء الله هذا الثواب وهذا الجزاء. زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا، وباعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام من أيام أكل وشرب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق، فيه مسائل. المسألة الأولى: أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، تكون بعد يوم اليوم 10 يوم عيد الأضحى، وسميت بأيام التشريق لأن الناس كان يكثر عندهم اللحم، وما كانت عندهم ثلاجات يستطيعون أن يخزنوا فيها اللحم، فيأخذون اللحم ويشرقونه ويملحونه ويعرضونه للشمس لينشف، فسميت أيام التشريق. يشرقونه يعني يقطعونه قدد شرائح طويلة طويلة، ثم يملحونه ويعرضونه للشمس لكي ينشف، فلا يفسد عليهم بالأيام، فلا يفسد عليهم إذا مكث عندهم، لأنه ما كانت عندهم ثلاجات، فاللحم يكون كثيرا في تلك الأيام، فيحتاجون إلى التشريق، فسميت هذه الأيام بأيام التشريق. المسألة الثانية: فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى، أيام اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13، هذه الأيام أيام منى، اليوم يوم القر ويوم 12 واليوم 13، فهذه أيام أكل وشرب ليست أيام صيام. مسألة: يستثنى من النهي عن صيام أيام التشريق من كان عليه هدي تمتع أو قران ولم يستطع أن يدفع قيمته، فإنه له أن يصوم 3 أيام في الحج في أيام التشريق، في أيام التشريق فقط، ويفطر عيد الأضحى، ويفطر عيد الأضحى. وهذا المعنى خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم في خطب أيام التشريق في أيام منى، فقال في خطبة: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. والعلاقة بين قوله صلى الله عليه وسلم إلا نفس مسلمة وقوله وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب، أي إذا كنت مسلما تسلم لله وتطيع له، عليك أن تطيع هذا الأمر، فلا تصم أيام التشريق واجعلها أيام أكل وشرب وجعلها أيام أكل وشرب. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشأن بالمسلم أن يسمع ويطيع، فامتثل هذا الأمر يا مسلم ولا تصم هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق، بجعلها أيام أكل وشرب. هذا ما يتعلق بهذه الأيام. وترى كذا نكون كملنا نصف ساعة، تبغون نزيد زدنا، عندكم أسئلة اسألوا.
في أسئلة يا شيخنا سمحت.
أين أسئلة؟
الله أحسن إليك شيخنا. هذا سائل يقول إنه أكل وشرب وهو يسمع الأذان قبل أن يكمل المؤذن أذانه، فهل صيامه صحيح؟
طبعا هذا فيه تفصيل، إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن للفجر قبل الوقت صيامه صحيح، أما إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن على الوقت فقد أفطر وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم.
صلى الله عليك شيخنا. هذا يقول إذا قام بمعصية يفطر أم لا، وإن كانت معصية وإن كانت معصيته مفطرة فماذا عليه؟
يا أخي وضح إيش المعصية المفطرة، يعني جامعت أو أنزلت؟
ما قال شيخ شيء، ما قال شيء، أطلقها كده.
إذا كانت المعصية مفطرة يعني أو أكلت أو شربت أو جامعت أو أنزلت فنعم أنت الآن مفطر، عليك أن تمسك بقية اليوم لحرمة اليوم ثم تقضي يوما مكان هذا اليوم. وإذا كان الذي أفطرت بسببه الجماع فعليك كفارة المجامع في نهار رمضان التي سبق ذكرها، عتق رقبة أو صيام 60 يوما. عتق رقبة فإن لم تستطع فصيام 60 يوما، فإن لم تستطع فإطعام مساكين بستين وسقا من طعام، كما حصل مع الصحابي الذي جامع أهله وقال هلكت يا رسول الله وتقدم الحديث. نعم.
أسأل الله لك شيخنا. هذا يقول ابن عمي يدفع له زكاة مال ليوزعها على من استحقها، يقول فأعطي منها وأخذ لأني موظف ومرتبي لا أكفيني وأعد نفسي من المحتاجين، فهل يصح لي هذا العمل؟
نعم، إذا كنت محتاجا وراتبك ما يكفيك بالأمر المعتاد فأنت من المساكين، كما قال الله سبحانه وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بأنهم مساكين مع كونهم يملكون السفينة، وذلك إشارة إلى أن المسكنة وصف يتصف به الإنسان كل من كان لديه مال ولا يكفي. فإذا قال لك ابن عمك أو عمك أو أحد من الناس هذا المال تصدق به على الفقراء والمساكين فأخذ منه لنفسك وأنت مسكين من منطبق عليك هذا الوصف فلا حرج إن شاء الله عليك، والله أعلم. نعم.
أسأل الله عليك شيخنا. هذا السؤال الأخير يقول السائل هل يفسد الصيام بلع طعم السواك الرطب؟
إذا حصل هذا الأمر بغير إرادة وشيء إن شاء الله ما يفسده، والأحوط أنك إذا تسوك تمج ما يكون في فمك من بقايا هذا السواك ولا تبتلعه، ولكن إن حصل بغير قصد ولا إرادة أرجو أن لا يكون فيه حرج والله أعلم، وذلك لأن البلوى به عامة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين، ولو كان هذا الأمر مفطر لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه، لكن الأحوط لك أنك تمجه، فإن حصل وابتلعته بغير إرادة وبغير قصد لا حرج إن شاء الله عليك في ذلك والله أعلم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله عز وجل أن يجازي خيرا أبا مؤمن عمر حسن الأثيوبي وفضيلة الشيخ الأستاذ السيد أسامة بن السيد علي الأهدل على قراءته وتكلفه وتعبه معنا، وللجميع أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا على حسن الاستماع وأن يبارك لنا ولهم في هذا الشهر وفي بقيته، وأن يرزقنا وإياهم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا وجميع المسلمين. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخ عمر. ها نبدأ؟
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا شيخ.
يلا أبو هاشم
حياك الله، تفضل يا شيخ أبدأ.
يلا بسم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب الصيام من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ أبو هاشم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان منذ قدم المدينة.
نعم، أقول: هذا الباب أورده المصنف لبيان صوم التطوع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد فيه حديثين. الأول حديث عائشة رضي الله عنها لما سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه ما كان عليه حرص السلف رضوان الله عليهم في تتبع آثار الرسول وشأنه في تطوعه وخاصة نفسه. في هذا الحديث أبو سلمة يسأل عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر درى ثلاثة من الصحابة أو أربعة من الصحابة على أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أزواجه عن صلاته في الليل، وفي أحاديث أخرى كانوا يسألون عن حاله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت: كان يكون في شغل أهله حتى إذا سمع النداء خرج وكأنه لا يعرفنا. فهذا فيه مدى تتبع السلف الصالح رضوان الله عليهم لحال الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به وليفعلوا مثل فعله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، فكان يصوم عليه الصلاة والسلام حتى يقال أنه صائم ولا يفطر، وكان يفطر حتى يقال أنه مفطر ولا يصوم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تقال بعض الصحابة عبادته في الصوم فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إني أصوم وأفطر. فإذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وأدنى ما ورد أو أوسط ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض، وأن يصوم كل 2 وخميس، وأن يصوم من أول الشهر ومن آخر الشهر. هذا كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: ما إكثاره صلى الله عليه وسلم من الصوم، إلا أنه كان أكثر شهر يصومه كان يصوم شهر شعبان، حتى كأنه كان يصومه كله. وقد مضى معنا في أول أبواب الصيام أنه كان يصوم آخر شعبان ويصله بصوم رمضان صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث مفسرة في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان إلا قليل. أورد فيه أيضا حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان منذ قدم المدينة صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الرابعة أنه ما كان في صوم لشعبان يتابع الصيام في جميع شعبان، إنما كان يصوم أغلبه، كان يصوم صلى الله عليه أغلبه. وهذا الحديث يعتبر مفسر للأحاديث التي وردت في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام داود عليه السلام. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن أوس قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود. قال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك.
هذا الباب باب ما جاء في صيام داود عليه الصلاة والسلام. أقول هذا الباب وهذا التبويب وما ورد فيه من الحديث يفيد أنه لا مانع، بل العبارة ليست هكذا، يفيد أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا خلافه، ما لم يأتي في شرعنا خلافه. طبعا ومحل ذلك فيما ثبت من شرع الأنبياء في القرآن أو في السنة، فإنه شرع لنا ما لم يثبت في شرعنا خلافه. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى، أورد حديث عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. أقول هذا الحديث له قصة، هذا الحديث له قصة، وذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان شابا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصوم الدهر، فنهاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر، وأرشده إلى أحب الصيام إلى الله صيام داود. فهذا قطعة من ذاك الحديث. وقصته أن عبد الله بن عمر كان رجلا شابا وكان يريد أن يكثر من العبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالحنيفية السمحة، والله إنما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر إلى أحب الصيام، وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يريد أن يقوم الليل كله، فأرشده الرسول إلى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه. فأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص إلى ذلك. لما كبر عبد الله بن عمرو وضعف قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قوله ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن الإنسان في حالة ضعف حاله ليس كحال القوة. ويفيد أيضا أن إطلاق لفظ الرخصة فيما لم يسبق بنهي كان من أسلوب وكلام الصحابة رضوان الله عليهم في كلامهم وفي عباراتهم، فلا يشترط أن يكون لفظ الترخيص والرخصة بعد نهي. فهذا عبد الله بن عمرو يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله دون أن يكون هناك نهي دون أن يكون هناك أمر أو نهي. المسألة التالية، ذكر هذا الحديث أحب الصيام، صوم يوم إفطار يوم، وذكر أحب الصلاة، وكلها عن داود عليه الصلاة والسلام، ففيه تأكيد لما ذكرته لكم في أول الباب من أن هذا التبويب يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا خلافه. وهذا من الأدلة المختلف فيها بين العلماء، وهم يستعملون مثل هذه الأدلة في استدلالهم، فيستدلون بشرع من قبلنا الذي يأتي تقريره في القرآن أو يأتي تقريره في السنة، ما لم يأتي خلافه في شرعنا. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب، وفيه مسائل تتمة مسائل الباب. ذكر من يصوم يومين ويفطر يوما، فالرسول قال ويطيق ذلك أحد؟ قالها على سبيل السؤال، قالها على سبيل السؤال، يعني بمعنى أن هذا صعب جدا أن الإنسان يصوم يومين ويفطر يوم. وأي صعوبة وأي أمر فيه ثقل على المسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالحنيفية السمحة، وإنما يختار لأمته الأسهل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. المسألة التالية، ذكر صيام داود من يصوم يوما ويفطر يوما، فمدحه فقال ذلك صوم داود عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حالة ثالثة، من يصوم يوما ويفطر يومين، قال وددت أني طوقت ذلك، بمعنى أن هذا شيء حسن ولكن مو كل إنسان يطيقه، مو كل إنسان يطيقه. ولذلك السنة السنة، أحسن السنة أن الإنسان يصوم 3 أيام من كل شهر، فإن طاق صام معها الاثنين والخميس، فإن طاق صام 3 في أول الشهر و3 في آخر الشهر. هذا كان غالب صيام الرسول صلى الله عليه وسلم في التطوع. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام نوح عليه السلام. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى.
هذا الباب أقامه المصنف رحمه الله على هذا الحديث، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. وحتى لو ثبت نقول ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام نوح للدهر قد جاء في شرعنا خلافه، فلا يجوز صوم الدهر كما تقدم. المسألة الثانية في هذا الباب، قضية صيام نوح وقبلها صيام داود، يؤكد أن الأمر المتقرر عند أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت في شرعنا خلافه، ما لم يثبت في شرعنا خلافه. وهذا واضح من هذا التبويب، وهذا واضح من هذا التبويب. المسألة الثالثة، فيه أن الإنسان لا يصوم يوم الفطر، يوم الفطر وهو أول يوم في شوال بعد رمضان، أول يوم في شوال بعد رمضان، فعيد الفطر يوم واحد. وكذا لا يصوم يوم الأضحى، بل لا يصوم أيام التشريق إلا من كان عليه دم هدي فأراد أن يصوم 3 أيام في الحج، فيفطر يوم الأضحى ويصوم باقي أيام التشريق. فالمفترض طبعا عيد الأضحى هو عيد الأضحى اليوم 10، 11، 12، 13، هذه 3 أيام هي أيام عيد، ما ينبغي للإنسان أن يصومها. فإن وجب عليه هدي وعجز عن قيمته فله أن يصوم بعد عيد الأضحى 3 أيام اللي هي أيام التشريق، وما عدا هذا فلا يجوز صيام أيام العيد، لا يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولا أيام التشريق، لأنها كلها أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، والإنسان يشتغل فيها بإظهار الفرح بهذه النعمة التي أنعم الله علينا بها، ويكون يعني ذلك في ذلك إغاظة لأهل الكفر. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب صيام 6 أيام من شوال. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقية قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا يحيى بن الحارث الذماري قال سمعت أبا أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر.
نعم، هذا الحديث هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه تأكيد ما تقدم من أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثاله، فإذا صام ثلاثة أيام كان كأنه حصل ثلاثين حسنة بصوم ثلاثين يوم. هنا ذكر من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، لأن ثلاثين يوم بثلاثمية والستة الأيام بستين والسنة ثلاثمية وستين يوما، كان تمام السنة. من صام ستة أيام كان تمام السنة، فإن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فهذا يؤكد ما تقدم من تقرير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الحسنة بعشر أمثالها، فيكون صيام رمضان ثلاثين يوما بثلاثمائة يوم والصيام ستة أيام بعد الفطر من تمام السنة، ستة بستين فثلاثمائة وستين يوم، هذه أيام السنة، هذه أيام السنة. المسألة الثانية، المسألة الثانية، هذا الحديث من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لعله يؤكد الحديث الذي يليه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. كيف يؤكد هذا الحديث؟ نقول الحديث الأول يقول من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهذا يشير إلى أنه قد صام رمضان ثلاثين يوما تاما، صام رمضان تاما ثلاثين يوما يحسب، حتى لو كان تسعة وعشرين يحسب له بأجر الثلاثين يوما. يقول من صام رمضان يعني كاملة ثم أتبعه بستة من شوال كان كصوم الدهر، قلنا معنى صوم الدهر يعني السنة، معنى الدهر يعني السنة. فيصير هذا الحديث فيه تأكيد الحديث الذي قبله، فيه تأكيد للحديث الذي بعده، بأن لا يحصل الإنسان صيام الست من شوال الذي كصيام الدهر كصيام السنة إلا بأن يكون قد أتم صيام رمضان، إلا بأن يكون قد أتم صيام رمضان. ولذلك نقول إذا أردت أن تصوم الست فابدأ بقضاء ما فاتك من رمضان ثم صم بعد ذلك الست. ليش؟ لكي تحصل صيام الدهر، لكي تحصل صيام السنة بكامله، لكي تحصل صيام السنة بكامله. وبعض الناس يعني لم يعتبر هذا الشهر، لم يعتبر هذا الشرط من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، لم يعتبر هذا الشرط، فقال لو كان عليه قضاء وباشر صوم الستة من شوال ثم بعد ذلك قضى ما فاته من رمضان في ذي القعدة أو ذي الحجة أو في محرم في غير شوال يجزئه عن صيام الدهر. ليش؟ قال لأنه التعليل أنه الحسنة بعشر أمثالها، فهو قد صام أغلب رمضان ثم قضى بقية رمضان بعد ذلك، ويتحصل في أنه صام رمضان في الجملة، أنه صام رمضان في الجملة. ونقول هذا الفهم سائغ وله حظ من النظر، ولكن التزام لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى بأن يتم صيام رمضان أولا ثم بعد ذلك يصوم الأيام الست. فإن حصل للإنسان عذر أو مانع نرجو إن شاء الله له أن يصوم، أن يكون قد حصل صوم الدهر، لأن الرسول علل الأمر بأنه الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. ولو تلاحظوا الحديث حديث ثوبان قال من صام 6 أيام بعد الفطر ولم يقيدها بشوال بينما الحديث الذي بعده جاء مفسرا قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فاحتمال أن ذكر شوال لم يخرج مخرج القيد، إنما خرج حكاية الواقع. إذا الذي بعد رمضان شوال، واحتمال أن المراد من صام 6 أيام بعد الصوم بعد الفطر، يعني بعد رمضان أفطر يوم العيد ثم صام بعد ذلك سواء في شوال أو في غير شوال، سواء في شوال أو غير شوال. لكن هذا الحديث الرواية الأخرى مقيدة، والتزام القيد واتباعه أولى وأحرى، فلا يعتبر الإنسان صيام 6 بعد الفطر إلا بأن تكون بشرطين: أن يكون قد صام رمضان، وأن يكون صيام 6 في شوال. مسألة: ذهب بعض العلماء إلى أنه يجزي الصيام 6 ابتداء من شوال إلى كل العام قبل رمضان التالي. قال لأن من هذه للابتداء، يعني ابتداء من شوال، وليست للتبعيض، واستند إلى الرواية هذه المتقدمة رواية ثوبان من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هذه الرواية تفيد أنه يجزي صيام 6 بعد الفطر مطلقا ولم يشترط شوال، والتعليل بأنه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها يساعد هذا المعنى، ولكن لما جاء هذا اللفظ واضح صريح بهذه القيود كان التزام القيد أولى وأحرى، والله أعلم. نقطة: هذا يفيدكم أنه خلاف العلماء ليس اختلافا يعني بلا سبب. لما قال المالكية يجزئ الصيام 6 من شوال إلى قبل رمضان التالي ما قالوها هكذا، إنما تأملوا وأخذوا بلفظ رواية ثوبان واعتبروا بهذا الأساس أن ذكر شوال إنما خرج حكاية للواقع لا مفهوم مخالفة له، ولم يعتبروه قيدا في ذلك، وبالتالي تكون من على هذا الفهم ابتدائية وليست تبعيضية، خلاص. لكن نحن نقول الأولى والأحرى التزام اللفظ النبوي من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر، والله أعلم. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب في صيام يوم في سبيل الله عز وجل. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا.
نعم. باب من صام، باب في صيام يوم في سبيل الله. المراد بسبيل الله يعني في الجهاد، ومحل فضل الصوم في الجهاد إذا لم يضعف الصوم عن القتال، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أظن في معركة بدر كانوا الصيام فأمرهم أن يفطروا لكي يتقووا على القتال، وكذا يوم الوقفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفطر وأظهر فطره للناس حتى يتقووا بفطرهم على الاشتغال بالعبادة. فمحل فضيلة الصوم في سبيل الله إنما هو عند ما يكون الصوم غير مضعف عن الجهاد وعن القتال، ولعله يكون في حال الرباط، فإن الرباط من باب الجهاد في سبيل الله، مسألة: أورد حديث أبي سعيد الخدري: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. 70 خريفا، يعني تبتعد عنه النار 70 خريفا ويكون بدل ذلك بردا وسلاما عليه. 70 خريفا يعني مسافة 70 عاما، 70 عاما تبتعد النار عنه فلا يصل إليها من حرها ولا من سمومها شيء، والجزاء من جنس العمل، فهو صام وتحمل الجوع والعطش والحر في هذا الصيام في سبيل الله، فإنه يجازى بمثل ذلك. الرواية الثانية رواية أبي هريرة تفسر معنى البعد، قال: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا، زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني أبعده عن أن يصل إليه شيء من حر النار، وكان هذا أمان له عند الله سبحانه وتعالى. فهذا في فضيلة صوم يوم في سبيل الله يعني في الجهاد، وهذا محله إذا كان الصوم لا يضعف هذا الشخص عن الجهاد في سبيل الله، ولعله أن يكون في الرباط حينما يرابط الناس بدون قتال، فإنه يرابط ويصوم لله سبحانه وتعالى، فيشمله اسم أنه صام يوما في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهو إذا صام واحتسب هذا الأجر فله إن شاء الله هذا الثواب وهذا الجزاء، زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا، وباعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام من أيام أكل وشرب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق، فيه مسائل. المسألة الأولى: أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، تكون بعد اليوم العاشر يوم عيد الأضحى، وسميت بأيام التشريق لأن الناس كان يكثر عندهم اللحم، وما كانت عندهم ثلاجات يستطيعون أن يخزنوا فيها اللحم، فيأخذون اللحم ويشرقونه ويملحونه ويعرضونه للشمس لينشف، فسميت أيام التشريق. يشرقونه يعني يقطعونه قدد شرائح طويلة طويلة، ثم يملحونه ويعرضونه للشمس لكي ينشف فلا يفسد عليهم بالأيام، فلا يفسد عليهم إذا مكث عندهم، لأنه ما كانت عندهم ثلاجة، فاللحم يكون كثيرا في تلك الأيام فيحتاجون إلى التشريق، فسميت هذه الأيام بأيام التشريق. المسألة الثانية: فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى، أيام اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13، هذه الأيام أيام منى، اليوم يوم القر ويوم 12 واليوم 13، هذه أيام أكل وشرب ليست أيام صيام. مسألة: يستثنى من النهي عن صيام أيام التشريق من كان عليه هدي تمتع أو قران ولم يستطع أن يدفع قيمته، فإنه له أن يصوم 3 أيام في الحج في أيام التشريق، في أيام التشريق فقط، ويفطر عيد الأضحى، ويفطر عيد الأضحى. وهذا المعنى خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم في خطب أيام التشريق في أيام منى، فقال في خطبة: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. والعلاقة بين قوله صلى الله عليه وسلم إلا نفس مسلمة وقوله وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب، أي إذا كنت مسلما تسلم لله وتطيع له، عليك أن تطيع هذا الأمر فلا تصم أيام التشريق، واجعلها أيام أكل وشرب، واجعلها أيام أكل وشرب. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشأن بالمسلم أن يسمع ويطيع، فامتثل هذا الأمر يا مسلم ولا تصم هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق، بجعلها أيام أكل وشرب. هذا ما يتعلق بهذه الأيام. وترى كذا نكون كملنا نصف ساعة، تبغون نزيد زدنا. عندكم أسئلة اسألوا.
في أسئلة شيخنا سمحت.
أين أسئلة؟
الله يحسن إليك شيخنا. هذا سائل يقول إنه أكل وشرب وهو يسمع الأذان قبل أن يكمل المؤذن أذانه، فهل صيامه صحيح؟
طبعا هذا فيه تفصيل. إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن للفجر قبل الوقت صيامه صحيح، أما إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن على الوقت فقد أفطر وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم.
صلى الله عليك شيخنا. هذا يقول إذا قام بمعصية يفطر أم لا، وإن كانت معصية وإن كانت معصيته مفطرة فماذا عليه؟
يا أخي وضح إيش المعصية مفطر، يعني جامعت أو أنزلت؟
ما قال يا شيخ شيء، ما قال شيء، أطلقها كذا.
إذا كانت المعصية مفطرة يعني أو أكلت أو شربت أو جامعت أو أنزلت، فنعم أنت الآن مفطر، عليك أن تمسك بقية اليوم لحرمة اليوم ثم تقضي يوما مكان هذا اليوم. وإذا كان الذي أفطرت بسببه الجماع فعليك كفارة المجامع في نهار رمضان التي سبق ذكرها، عتق رقبة أو صيام 60 يوما. عتق رقبة فإن لم تستطع فصيام 60 يوما، فإن لم تستطع فإطعام مساكين بستين وسقا من طعام، كما حصل مع الصحابي الذي جامع أهله وقال هلكت يا رسول الله وتقدم الحديث. نعم.
أسأل الله لك شيخنا. هذا يقول لابن عمه، ابن عمي يدفع له زكاة مال ليوزعها على من استحقها، يقول فأعطي منها وأخذ لأني موظف ومرتبي لا يكفيني وأعد نفسي من المحتاجين، فهل يصح لي هذا العمل؟
نعم، إذا كنت محتاجا وراتبك ما يكفيك بالأمر المعتاد فأنت من المساكين، كما قال الله سبحانه وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بأنهم مساكين مع كونهم يملكون السفينة، وذلك إشارة إلى أن المسكنة وصف يتصف به الإنسان كل من كان لديه مال ولا يكفي. فإذا قال لك ابن عمك أو عمك أو أحد من الناس هذا المال تصدق به على الفقراء والمساكين فأخذ منه لنفسك وأنت مسكين ممن ينطبق عليك هذا الوصف، فلا حرج إن شاء الله عليك، والله أعلم. نعم.
أسأل الله عليك شيخنا. هذا السؤال الأخير يقول السائل هل يفسد الصيام بلع طعم السواك الرطب؟
إذا حصل هذا الأمر بغير إرادة وشيء إن شاء الله ما يفسده، والأحوط أنك يعني إذا تسوكت تمج ما يكون في فمك من بقايا هذا السواك ولا تبتلعه، ولكن إن حصل بغير قصد ولا إرادة أرجو أن لا يكون فيه حرج والله أعلم، وذلك لأن البلوى به عامة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين، ولو كان هذا الأمر مفطر لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه، لكن الأحوط لك أنك تمجه، فإن حصل وابتلعته بغير إرادة وبغير قصد لا حرج إن شاء الله عليك في ذلك والله أعلم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله عز وجل أن يجازي خيرا أبا مؤمن عمر حسن الأثيوبي وفضيلة الشيخ الأستاذ السيد أسامة بن السيد علي الأهدل على قراءته وتكلفه وتعبه معنا، وللجميع أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا على حسن الاستماع وأن يبارك لنا ولهم في هذا الشهر وفي بقيته، وأن يرزقنا وإياهم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا وجميع المسلمين. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.